بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث الحسن. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالحقوق التي للميت، فمن حق الميت على أهله أن يبادروا إلى تجهيزه، وإن كان عليه دين يقضوا دينه. لأن الدين الذي يتحمله الميت يكون سببا في تعليق شأنه وفي الحيلولة بينه وبين نهايته ومصيره. ولما كان المؤمن مصيره بإذن الله إلى الخير ونهايته إلى الخير، فالدين يحبسه عن ذلك الخير. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولياءه إلى أن يبادروا في سداد دينه حتى يكون له ذلك الخير. وسداد الدين إما بأن يدفع الدين لمستحقه، أو أن يتحمله أحد عنه بأن ينقل الدين من ذمة الميت إلى ذمته، أو أن يطلب من صاحب الدين أن يتنازل عن دينه، فهي الموجبات لإبراء ذمته من ذلك الدين. وأمر الدين عالجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحزم، حتى استقر في نفوس كثير من المسلمين، خاصة في بداية الإسلام، حثهم على عدم الاستدانة إلا لمن كان له ما يقضي به دينا. فكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الميت وجيء به ليصلى عليه كان يسأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا عليه دين يسأل: هل ترك ما يقضي به ديناه؟ فإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. ولا شك أن هذا الموقف وحرمان الميت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه يعني أمر عظيم، جعل الناس يفكرون في هذا المصير، فكان ذلك علاجا حاسما لأن يمتنع الناس من الإكثار من الدين أو أخذ الدين إلا إذا كان لهم قضاء. وقد كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبرعون بأن يتحملوا ذلك الدين عن الميت، فيصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الميت بعد أن يتحمل المتحملون عنه الدين. ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتابع الذين تحملوا هل سددوا ذلك الدين أو لا، لأن الأمر ليس مجرد تحمل، وإنما الغرض من ذلك إبراء ذمة الميت. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما امتنع عن الصلاة على رجل قال آخر أنا أتحمل عنه الديناران، أنا أتحمل عنه الدينارين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كلما رأى الرجل يسأله ما شان الدينارين هل سددهما أو لا، فلما أخبره بأنه قد سدده قال قولته المعروفة الآن برد كذا لصاحبك، يعني الآن خلت ذمته والآن استقر أمره، لأن الدين الذي تحملت عنه ما دمت لم تسدده فإن الميت أيضا لم تخلص ذمته منه. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في هذا الحديث أن نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني كأن أموره تتوقف، لا يحاسب ولا يقرر مصيره ولا يبشر بأن منزلته إلى الجنة أو إلى النار، كل ذلك متعلق حتى يسدد أو يسدد ما عليه من دين. ولهذا ينبغي لمن استدان دينا أو كان عليه دين أن يخبر ورثته وأن يكتب ذلك في وصيته حتى إذا مات عرف أهله عنه حاله، فقضوا دينه وبادروا حتى لا يكون مصيره ما جاء في هذا الأثر. وإن كان أمر الدين كان في أول الأمر فيه شيء من التشديد، لكن جاء أنه في آخر الأمر بعد أن فتح الله على المسلمين وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان أو من مات وله مال فلورثته، ومن مات وعليه دين فأنا أولى الناس به وعلي قضاؤه. وهذا الحكم كما قلنا في درس البارحة حكم عام يريد به يعني ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره الإمام، فيكون الحكم عاما يشمل الأئمة من بعده، ويكون من مسؤولية ولي الأمر أن يقضي الدين عمن مات وعليه دين ولم يترك مالا يقضي به دينه. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الحكم ينتهي بموته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يلزم ولي الأمر أن يقضي عمن مات وعليه دين، لأن الله سبحانه وتعالى أناط الحكم به وقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن عمم الحكم قال إن ولي الأمر يقضي دين المدين من بيت مال المسلمين إذا لم يكن له دين، ويعتبر هذا من الحقوق المتعلقة ببيت المال، لأن المؤمن إذا مات وليس له ما يقضي دينه أصبح دينه من ما يقضى من بيت مال المسلمين أو من الزكوات، لأنه ممن يستحق الزكاة حيث إنه من الغارمين. ومع ذلك فإنه ينبغي أن يؤخذ بالأحوط، وينبغي أن يراعى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، لأن تحمل الديون ولأن أخذ أموال الناس من الأمور التي نزه الإسلام عنها الناس، لأن النفوس مبنية على الشح، ولأن النفوس أيضا مبنية على حب المصلحة، فربما جال في خاطر من يأخذ أموال الناس بحجة الدين أنه يجد من يسدد عنه دينه بعد وفاته فيتكاسل عن سداد الدين، وربما كانت أو مرت به الفرص والمناسبات في سداد الدين فيؤجل ذلك ويرجئه تطلعا إلى أن غيره يقضي عنه. وهذا الأمر إذا خطر في بال المدين فإنه من الخطورة بمكان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد قضاءها أدى الله عنه، يعني إذا لم يستطع ومات، لكن من أخذها وهو لا يريد قضاءها فهذا قد أوعده الله سبحانه وتعالى بالوعيد الشديد. لهذا فإن تجنب الدين وإن ترك أخذ الدين أولى من التورط بأخذه وعدم القدرة على سداده. والإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ركز على مسألة سداد الدين، وأن من استلف ومات وليس لديه ما يقضي به دينه فهذه تكون مسؤولية الإمام أو مسؤولية بيت مال المسلمين أو مسؤولية أوليائه، ولا شك أن هذا الحكم الذي أشار إليه رحمه الله هذا هو الأصل إذا لم تختلط به وتختلجه النوايا التي فيها شيء من التقصير وفيها شيء من الإهمال. وعلى ذلك فحديث الباب هل يعتبر منسوخا بالأحاديث الأخرى مثل حديثي أنا أولى المؤمنين بي من أنفسهم؟ أهل العلم لا يرون أن في الحديث يعني أن هناك سببا للنسخ، لأن هذا محمول على حث الناس على قضاء الدين. وقضاء الدين سواء كان بالمبادرة بتسديده أو بترك شيء من الأموال تقضى بها الديون بعد موت الإنسان. والحديث أيضا يدلنا على مشروعية المبادرة بسداد الديون، لأن هذا مما يتعلق بحال الأموات. والعلماء رحمهم الله يقولون إن ما يتعلق بحال الأموات 4 أشياء: الأمر الأول تجهيزه، وتجهيزه إنما يكون من مالي، وذلك بتأمين الكفن والغسل والحمل والقبر، يعني في الأماكن التي لا يوجد فيها قبور وإنما يفترض على من مات أن يكون أو أن يهيئ لنفسه قبرا. ثم يأتي بعد ذلك سداد دينه، فإن سداد الدين أيضا أمر واجب ويقدم على غيره بعد التجهيز. فإن استغرق يعني أو فإن كان دينه يستغرق تركته أو يزيد عليها، ففي هذه الحال يحاص الديانون، بمعنى أن المال يوزع عليهم بنسب دينهم، بنسب دينهم، بحيث يعطى كل غريم نصيبا أو جزءا من ماله، إلا إذا وجد الغريم ماله الذي استدانه الميت على هيئته لم يزد زيادة متصلة أو لم ينقص منه شيء، ففي هذه الحال له أن يأخذه، يعني يأخذه بعينه. وسيأتي الكلام على هذا في مسائل الدين. ثم يأتي بعد الدين الوصية، فإن الوصية تقدم على الميراث، وذلك لأن الوصايا في غالبها إنما تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، وحق الله أولى من حقوق الآدميين. ثم يأتي بعد ذلك الميراث، حيث يوزع ما بقي من ماله على ورثته كما قدر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. نعم، يلزم الورثة بتسديد ما بقي، لأن الغنم بالغرم، ولكن الصورة التي عرضت إذا لم يكن له ورثة أو كان الورثة فقراء لا مال عندهم. قال الحديث رجال إسناده ثقات، يعني حديث أبي هريرة، إلا عمر بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ، ولذا حكم على الحديث بأنه حسن. يقول فيه حث، يعني هذا الحديث فيه يستنبط منه الحث للورثة على قضاء دين الميت، والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني حتى يبادروا إلى التسديد. وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه، يعني هذا الحكم. وأما من لا مال له ومات عازما على القضاء، فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه، بل ثبت أن مجرد محبة المديون عند موته للقضاء موجبة لتولي الله سبحانه وتعالى القضاء، أو لتولي الله سبحانه وتعالى لقضاء دينه، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يؤاخذه أو يعامله بما نوى. وإن كان له مال ولم يقض منه الورثة، وإن كان له مال ولم يقض منه الورثة، وهذا قول غريب، كيف يكون له مال والرجل مات وهو يحب قضاء الدين؟ نقول إن الله يقضي عنه ولا يلزم الورثة أن يقضوا عنه. قد يحمل هذا على قضاء الديون المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، أما إذا كانت الديون المتعلقة بالآدميين فإعطاؤهم أموالهم وتسديد ديونهم، وإن كان من استلف يحب قضاء الدين فإن الحكم، لأن الذي ورد ولأن الذي استقر أن تسديد ديون الميت مقدمة على كل شيء ما عدا تجهيزه. ولذلك من أخذ أموال الناس وقال أنا أحب أن أقضي الديون ثم مات وترك أموالا، نقول له إن الله يقضي عنه ولا ينبغي لأهله أن يسددوا دينه؟ هذا القول ظاهره قول غريب. وهذا إن كان له مال، الإمام الشوكاني يذهب إلى أنه إن كان له مال، حتى وإن كان له مال ما دام أحب أن يقضي قضى الله عنه. إذا لم يكن للورثة علم بذلك يسقط عنهم الإثم، لكن لا يقال إنه يؤدي الله عنه ولا يلزم أن يقضى دينه. الورثة يرفضون لماذا؟ هل من حق من يرفض؟ ليس من حق من يرفض، لأن هذه حقوق متعلقة بالميت، بل عليهم أن يبادروا. قال بل إن مجرد محبة المديون عند موته للقضاء موجبة لتولي الله سبحانه لقضاء دينه وإن كان له مال ولم يقض منه الورثة. يعني هذا قول غريب، كون الله سبحانه وتعالى يتولاه في قضاء دينه، هذا إذا لم يكن عنده مال. أما إذا كان عنده مال، لأن الله تعالى يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، ها؟ فكيف يقال إنه يتولى الدين والمدين له مال يقضي به دينه؟ ما ليه نحن نقول إنه يحاسبه بحسب نيته، لكن لا يترتب على ذلك أن يأخذ أموال الناس. يعني أي إنسان إذا بيت في نفسه أنه سيؤدي الديون ومات وعنده أموال، ها؟ نقول له تسقط، الله يسدد عنك، ويأتي الديان ويطالبون، ونقول والله هذا الرجل أخبرنا أنه يحب أن يسدد الديون قبل أن يموت فالله قضى عنه ولا نعطيكم. هذا أمر ما يقبله. نحن هنا يقول وإن كان له مال، ما عليه على نيته لا يعلق، نقول لا يعلق أمره كما جاء في الحديث لا تعلق نفسه، لكن هذا لا يعني أنه يسقط الدين عنه، وإلا لأكل الناس أموال الناس وإلا لأكل الناس أموال بعضهم بعضا بالباطل. إيش؟ وإن كان عقار، لأن حق الناس أولى أن يسدد، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، يأخذ إنسان أموال الناس ويضعها في العقار، ثم إذا مات يقول له ما نسدد لك. لا لا، ينبغي المبادرة. ولهذا جاء هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وينبغي أن يؤخذ الناس بالعزيمة في هذا الباب، لأن الميت قد أفضى إلى ما قدم، ولأن الإنسان كان حريصا على قريبه الميت فعليه أن يبادر بسداد دينه حتى لا يكون في هذا، يعني في الأخذ بهذه الرخصة، وأن الله يقضي عنه وسيلة لأكل أموال الناس، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا أن الورثة حريصون على المال، وأنهم حريصون على أن يستفيدوا ويستمتعوا بهذا المال الذي تركه الميت دون أن يلاحظوا حال الميت، فهم ميراثهم مبني على المشاحة، وهم حريصون على أن يدفعوا وأن يردوا دعوى أي مدع بأن له حق. وهذا في الحقيقة ما ينبغي، لا سيما إذا كان الميت قد كتب أو وجد ما يؤكد ذلك الدين، كأن يكون قد كتب على نفسه أو وصى، لكن مجرد إخبارهم وإشعارهم وإحساسهم بأن صاحبهم يريد قضاء الدين يسقط دينه، هذا أمر يعني لا يتضح ظهوره مع ما جاء في هذا الحديث. نعم نعم نحن قلنا انه الاموال او الحقوق المتعلقة بتركة الميت اربعة، اولها التجهيز، ثم ياتي بعدها الدين مباشرة، ثم بعد ذلك الوصية، ثم آخرها الميراث. فإذا كان الورثة يعلمون أن حقهم يأتي في المرتبة الرابعة فما ينبغي لهم أن يماطلوا، وإن ماطلوا يأثموا. كيف ما لم يفرق؟ نحن نحمل هذا على أن قضى الله عنه إذا لم يكن له مال، المعدم الذي ليس له مال. أما من كان له مال فواجب على ورثته أن يسددوا عنه دينه، وإذا كان هو عازم على الدين الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك، لكن هذا لا يسقط حقوق الآخرين. قال أخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا: من دان بدين في نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء. ومن دان بدين وليس في نفسه وفاؤه ومات اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة. قال وأخرج، يعني إذا محمول هذا الحديث على أنه إذا مات وليس لديه ما يقضي به الدين. قال وأخرج أيضا من حديث ابن عمر: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. وكل هذا فيه وعيد شديد وحث على المبادرة بتسديد الدين. قال وأخرج أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: يؤتى بصاحب الدين يوم القيامة فيقول الله: فيما أتلفت أموال الناس؟ فيقول يا ربي إنك تعلم أنه أتى علي إما حرق وإما غرق، فيقول فإني سأقضي عنك اليوم فيقضي عنه. وهذا محمول على أنه مات وليس لديه ما يقضي به دينه. قال وأخرج أحمد وأبو نعيم في الحلية والبزار والطبراني بلفظ يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل فيقول يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا ربي إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى علي أو أتى على يدي إما حرق وإما سرق أو سرق وإما وضيعة. فيقول الله صدق عبدي وأنا أحق من قضى عنك، فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته سبحانه وتعالى. وهذا الموقف الذي يتعرض له صاحب الدين دليل على أنه مؤاخذ، ومحمول على أنه مات وليس لديه ما يقضي به دينه. أما أن يحمل على أنه يموت ويترك من الأموال ما تسدد به ديونه ثم لا يسدد الورثة ديونه ثم يقال إن الله يقضي عنه، فهذا يعني أمر لا يتفق مع ما جاء في هذه الأحاديث من مبدأ المؤاخذة ومن مبدأ المحاسبة ومن مبدأ المعارضة. ها؟ إذا وصاهم أو إذا كتب وأخبرهم ورفض الورثة في هذه الحال هو قد برئت ذمته بالإخبار، لكنه ربما يؤاخذ على التأخير، لأنه إن كان عرف أن هذا من طبع الورثة وأنهم لن يسددوا فعليه أن يبادر بالتسديد، وإلا فيكون مفرطا. لكن إن كان غلب على ظنه أو كان غير واجد ما يسدد به ديناه وفوجئ، يعني فجأه الموت وهو عازم على أن يسدد وامتنع الورثة ظلما وعدوانا، فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الإثم، لأنه قد أخذ وعمل بما يحتاط به، واحتاط لنفسه بأن كتب ما عليه من ديون، ويأثم الورثة بذلك الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يؤدوا عنه دينا، خصوصا ما دام هو مقر بذلك الدين. أما إذا فرط بأن لم يكتب أو لم يوصي أو لم يبين فإنه يأثم، لأنه ضيع حق الآخرين. نعم.
قوله وإما وضيعة.
وضيعة، نعم، بمعنى أنه خسارة، خسر يعني أخذ المال ثم خسر، أراد أن يتجر فيه فكان خسارة، وهذه الخسارة هي اللي تسمى الوضيعة. نعم. لكن هل هذا يسقط حقه؟ والدليل على أنه لم يسقط حقه لأن الله يوم القيامة يوفي الدائن حقه، فالحق باقي. بس هو الشوكاني كان عليه أن يوضح ذلك وأن يبين حتى لا يكون لبس، لأن العبارة التي جاءت عنه رحمه الله موهمة، موهمة، وأنها مطلقة، وأنه وإن كان له دين ومات ما دام نوى وما دام أحب يقضى عنه. هذا ما يكفي، لا بد أن تتخذ كل السبل لتسديد الدين، فإن لم يتيسر فعندئذ نقول بالقضاء. لا شك أنه إن تجاوز عنه وتصدق عليه بما أعطاه أفضل، لأنه يبرئ ذمته، وإبراؤه ذمته في الدنيا خير له من تأخيره إلى ذلك الوقت. قال: وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولا شك إن هذا الوعيد مشعر بأنه ينبغي للإنسان أن يتحرى فيما يأخذ من الناس من دين، حتى لا يصبح ذلك يعني خصلة في نفسه، ولا يصبح ذلك أمرا يحمله على أن يتهاون في سداد الديون. قال: وأخرج ابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها: ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أدى الله عنه في الدنيا والآخرة، بأن يسر له أسباب قضاء الدين في الدنيا فيؤديه، وإن تعذر ذلك دفع عنه وأدى عنه في الآخرة. قال: وأخرج الحاكم بلفظ: من تداين بدين في نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء. قال: وقد ورد أيضا ما يدل على أن من مات من المسلمين مديونا فدينه على من إليه ولاية أمور المسلمين، وهذا محمول على إذا لم يكن له ورثة يقضون دينه، وإلا فدينه يقضيه ورثته إن كان له ورثة، لأن الغرم بالغرم، فكما أنهم يرثون ما لا يجب عليهم أن يقضوا دينه. قال: فدينه على من إليه ولاية أمور المسلمين يقضيه عنه من بيت مالهم، وإن كان له مال كان لورثته. وهذا أيضا يعني شيء من الغرابة، إن كان له مال فلورثته، والله تعالى يقول: من بعد وصية يوصى بها أو دين. يعني ها، من مات وله مال فلورثته، يعني مفترض أنه لا دين عليه، إيه؟ يعني من مات وله مال، النبي ما يأخذ ماله، وإنما ورثته يرثونه، وهذا على افتراض أنه لا دين عليه، لأنه ما دام عليه دين يسدد دينه إلى أن يقضى دينه، ثم الباقي يوزع على الورثة. أما إذا مات وعليه دين وما عنده فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل، وهذا أيضا محمول على أنه ليس له ورثة. أما أن يكون له ورثة أغنياء ويموت عليه دين فيقال للدائنين: خذوا حقكم من بيت مال المسلمين، وأولاده لا يسددون دينه. على كل حال، إذا فهمتم هذا فهذا المطلوب، المطلوب أن الورثة يسددون الدين إلا إذا عجزوا فعندئذ ينتقل إلى بيت مال المسلم. وإن كان له مال كان لورثته. قال أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ها؟ ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. يعني إذا لم يجد من يرث من يسد الدين. قال: وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: وأخرج أحمد وأبو يعلى من حديث أنس: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلى الله وعلى رسوله. قال: وأخرج ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من حمل من أمتي دينا فجهد في قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه. قال: وأخرج ابن سعد من حديث جابر يرفعه: أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. من مات فترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. قال: وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث آخر من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وأنا أولى المؤمن أولى بالمؤمنين. وفي معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قالها بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون. فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه، ها؟ وذلك مشعر بأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين. وهذا محمول على من لم يكن له مال. وإلا فعندنا قصة جابر. جابر بن عبد الله لما مات أبوه مات وترك ديونا، ولما جمع جابر الثمرة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم أصحاب الدين في أن يضعوه عنهم فامتنعوا، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: اجمع يعني التمر وانتظر يعني ولا تعطيهم شيء حتى آتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة أنه جلس على طرف التمر ثم قال له: كل. فأخذ يكيل وسدد وأدى كل غريم حقه. فلو كان هذا الأمر يعني ليس بمعمول به، وأنه بمجرد ما يموت عليه دين يتحمل عنه ولي الأمر، لتحمل النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر ولسدد الديون وترك المال لجابر وأخواته، خصوصا وأن جابر كان له 10 من الأخوات. نعم.
قبل الساعة.
قبل الإيه؟
قبل الساعة.
قبل إيه؟
قبل الساعة.
قبل الساعة. ما عندنا دليل على هذا الاحتمال، وهذا أصل في تسديد الديون. والخبر لم ينسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه ترك المال للورثة وقال لهم خذوها وهو تولى تسديد الديون، بل كان يبدأ بتسديد الديون. وهذا الذي يتوافق مع قوله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. إيه، أهل العلماء تكلموا في هذا وقالوا الدين الوصية ذكرت قبل الدين ليهتم ويعتني بها الورثة، لأن الوصية غالبا ما تكون فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وهذا الحق قد لا يكون له من يطالب. مثلا يوصي الميت بأنه إذا توفي يؤخذ ثلث ماله وتعمل به أو يصرف في وجوه البر، فالورثة ربما يتهاونون في ذلك وربما يؤجلون، لكن لو مات وعليه دين معلوم أن أصحاب الديون سيطالبون وسيحرصون على قضاء دينهم. فلما كان للورث للدين مطالب، الله سبحانه وتعالى نبه الورثة إلى أن الوصية ليست بأقل من الإيه؟ من الدين. فإذا كان الدين يوجد من يطالب به فاعلموا أن الوصية حق لله ينبغي المبادرة بها. ولهذا قال من بعض وصية يوصى بها فقدم الوصية، مع أن ترتيب الوصية إنما يكون بعد الدين. فلو أن إنسانا توفي وأوصى وعليه دين وأوصى بأن يؤخذ ثلث ماله يوضع في وجوه البر، ولكن الدين استغرق كل التركة، فهل في هذه الحالة نقدم الوصية ولا الدين؟ الجواب نقدم الدين، نقدم الدين. قال أو دين، أو هنا لا تدل على الترتيب، وإنما هذه الحقوق المتعلقة. ولذلك يقول بعض أهل العلم قال نظم هذا في بيت، قال ترتيب ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي، ترتيب ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم، يعني من كلمة تدوم في مقالي. وتدوم التاء لإيش؟ للتجهيز، والدال للدين، والواو للوصية، والميم للميراث. هكذا يرتب توزيع المال، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم.
يقيد بالفرق بين الدين والدين غير مضاف.
من بعد وصية أو دين غير مضار، قد تكون المراد بها الوصية هي المضارة أو الدين، يعني في هذه الحال ربما أوصى الميت بما هو أكثر من الثلث فتكون وصية فيها مضارة بالورثة. طيب، قال وفي معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قالها بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه، وذلك مشعر بأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين. قال وهو أحد المصارف الثمانية، يعني في الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال والغارمين، فلا يسقط حقه بالموت. ودعوى من ادعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقطة، يعني بعض أهل العلم قال إن قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم وليس لمن جاء بعده من ولاة الأمر أن يفعله، يقول إن ذلك ساقط، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوة، في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، ومعنى أعقل عنه يعني أدفع ما عليه من ديات. وإن مات وليس له مال، معلوم أنه إن مات وليس له ورثة فإن المال يذهب إلى إيه؟ إلى بيت مال المسلمين. ها؟ ما سمعت؟ لأنه نحن الآن بنقول إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم يعني من مات وترك مالا فالمال لورثته، وإن كان عليه دين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يسدد عنه، وبعد ذلك لا يلزم ولي الأمر أن يسدد عنه. هنا القائلون بهذا جعلوا هذا الحكم في حق الولاة على سبيل القياس، في حق الولاة على سبيل القياس، لأن الأمر والحكم ورد في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ فهم لما قالوا إنه لا يلزم ولاة الأمر قال هذا يتنافى مع دلالة الإيش؟ القياس. قال أخرجه أحمد وأبو داود، أحمد وابن ماجه وسعيد بن منصور والبيهقي، وهم لا يقولون أن ميراث من لا وارث له مختص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأخرج الطبراني من حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخصوصية المدعاة، ولفظه من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت المال. فإن ثبت هذا الخبر فهو حكم ونص، لكن هذا محمول على من مات وليس له إيه؟ ورثة، لأن بيت المال يأتي بعد الورثة، بيت المال يأتي بعد الإيه؟ بعد الورثة. ثم قال رحمه الله باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله يعني بعد موته. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، ببرد حبرة، متفق عليه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل فبصر أو فبصر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسجى ببرده، فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله. رواه أحمد والبخاري والنسائي. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. قال رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. قال رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذه الأحاديث ساقها المصنف لبيان سنتين من سنن آداب الميت. السنة الأولى أنه إذا مات ينبغي أن يسجى وأن يغطى، وأهل العلم يقولون إنه يغطى حتى يعني لا يكون عرضة لمن ينظر، ربما بدأ منه شيء يكره النظر إليه فلا ينبغي أن يترك حتى يغطى، وتغطيته إكراما يعني من إكرام الميت. وقد فعل الصحابة رضوان الله، أو فعلت عائشة وأم المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سجوه ببرده. والبرد يعني إما إزار وإما رداء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه، وهو مما يصنعه أهل اليمن، يعني من منسوجات أهل اليمن، ثوب له أعلام، ومعنى أعلام يعني له خطوط، يستخدمونه أردية يلبسونها، أو يتخذونها أزرا يلبسونها. وهذا النوع الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام منسوج من الحبرة، والحبرة من القطن، ثوب منسوج من القطن، غطي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. ومعلوم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي لم يكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حضرته، لأنه كان في العالية في السنح، وهي بستان له أو ضيعة له، فلما جاء أو فأرسل إليه، فلما جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورآه مسجا كشف عن وجهه، ثم قبله وقال تلك المقالة المشهورة: طبت حيا وميتا، صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا استنبط العلماء مشروعية ذلك، حيث لم ينكر أحد على أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا الفعل. هذا إذا قلنا إنه فعل صحابي وقد وافقه عليه غيره فيكون إجماعا. لكن ذكرت عائشة رضي الله عنها حديث عثمان بن مضعون، وهو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، لما دخل عليه وقبله، وهذا الفعل يعتبر حجة ودليل على مشروعية تقبيل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. والأحاديث كما رأينا الثلاثة الأول منها أحاديث صحاح، حيث أخرجت في الصحيحين أو في أحدهما. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث: حديث عائشة الرابع، لأنه لم يتكلم على الثلاثة الأول لصحتها. في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عمر ابن الخطاب، وهو ضعيف. قوله سجي بضم السين وبعدها جيم مشددة مكسورة، أي غطية. قوله حبرة، قال بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء مهملة، وهو ثوب فيه أعلام يعني خطوط، وهو ضرب من برود اليمن، وفيه استحباب تسجية الميت يعني تغطيته. قال النووي وهو مجمع عليه: وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. قال أصحاب الشافعي: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه، وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه. قال: وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.